بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة وحدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أتي بطعام فأكله ولم يمس ماء. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل السمن والأقط وترك الأضب تقزرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دليل على الإقرار، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم داخل في السنة، فاستدل ابن عباس بهذا: ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما يقر من يأكل محرما. نعم.
قال حدثنا يحيى عن أجلح قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه الكلام، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله عدلا، ما شاء الله وحده.
نعم.
قال حدثنا يحيى،
هذا القول هو الأفضل والمقدم، أن تقول ما شاء الله وحده، ولو قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز، لو عطفته بثم هذا جاء. والممنوع أن تقول ما شاء الله وشئت بواو العطف، فالممنوع واو العطف. نعم. والجاء والمستحب المقدم أن تقول ما شاء الله وحده، والجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم.
قال حدثنا يحيى وإسماعيل،
يعني مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله، وليست مجموعة معها بلا ترتيب، بل لابد فيها من الترتيب، أن تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم. نعم. الضبطان، ضبط في النسخة اللي معي، ضبط الضبطين، جعلتني الله عدلا، جعلتني عدلا. نعم.
قال حدثنا يحيى وإسماعيل المعنى قال حدثنا عوف قال حدثني زياد بن حسين عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحيى لا يدري عوف عبد الله أو الفضل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات ألقت لي.
غداة العقبة يعني رمي جمرة العقبة، وإذا قيل العقبة فيكون هذا يوم العيد، لأنها ترمى وحدها، يوم العيد ترمى جمرة العقبة وحدها، أما في سائر الأيام الأخرى فيرمى الثلاث معا، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم.
قال: فلقدت له حصيات هن حصى الخذف الخذف فوضعهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده، فأشار يحيى أنه رفعهما، وقال: إياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يستغل المواقف في تربية الأمة، فهي وإن كانت حصيات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد بها أعظم الأبواب، وهو باب الغلو. فمن زاد في الحصيات استحسانا في أن الكبرى أعظم من الصغرى وكذا في الحصاية، فمن زاد في ذلك زاد في سائر الأبواب. نعم. ومن ضبط هذا الباب ضبط سائر الأبواب. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب وكثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذت النساء المنطقة من قبل
المنطقة
من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة فذكر الحديث. قال ابن عباس رحم الله أم إسماعيل: لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. وقال في حديثه: فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال وأخبرني.
وبقت هذه السنة قائمة، السنة قائمة إلى الآن، السنة قائمة الآن، مع أن أول من فعل ذلك كان أم إسماعيل عليه السلام، ولكن بقي الناس يفعلون هذا إلى الآن. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال وأخبرني عثمان الجزري وأنا مقسما مولى ابن عباس رضي الله
لكن
عنه.
لكن هل على النساء هذا السعي الآن الذي هو الهرولة بين الصفا والمروة في بطن الوادي بين العالمين الموجودين الآن، هل على النساء سعي الآن اقتداء بأم إسماعيل؟ الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكى فيه الإجماع أن المرأة ليس عليها سعي، أن المرأة ليس عليها هذه الهرولة ولا الرمل في الطواف، ولا الرمل في الطواف. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال وأخبرني عثمان الجزري وأنا مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم.
هذا من أجل مواقف علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه حينما ينام مكان النبي فإنه يعرض نفسه للقتل حتما، لأنهم سيدخلون فيضربون النائم هنا وستختلف سيوفهم فيه، من ذا الذي يقوى على النوم في هذا المكان ويعرض نفسه لهذا الخطر، مع أنه كان في مقتبل عمره، لكنه رضي الله عنه آثر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونام مكانه، هذا من أجل فضائله رضي الله عنه. نعم.
فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال.
بهذا السياق هو ضعيف، إذ لم يثبت قصة نسج العنكبوت، هذه لم تثبت. نعم. يقول الشيخ شعيب إسناده ضعيف، عثمان الجزري يقول: عثمان المشيط قال: أحمد روى حديث منكير زعم أنه ذهب كتابه إلى تكلم طويلا في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والحمامتين وكذا، هذه كلها لم تثبت. أما أصل قصة الغار نعم ثابتة في القرآن، إلا تنصرون فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول للصاحب لا تحزن إن الله معنا. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي عالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى، نسبه إلى أبيه، أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
النسب هنا يكون للأب، دائما النسب يكون للأب. نعم. ولهذا يقال يوم القيامة دي غدرة فلان ابن فلان، فالنسب يكون للأب، ولا ينسب الإنسان لأمه إلا إذا لم يعرف أبوه، إذا كان بزنا أو كذا ولم ينسبه أحد فينسب إلى أمه، أو نفاه الأب في الفراش نسبه نفى نسبه فينسب إلى أمه، فينسب إلى أمه فيكون ابن أمه، ولهذا ترث أمه إذا مات. وهنا مسألة دقيقة تكلم فيها أهل العلم، وهي نسبة لابن الملاعن إلى الابن الذي تم نفيه في اللعان إلى أمه، قالوا ترثه الأم، لكن ترث الأم فيه ماذا؟ إذا مات الولد ولو تركه كم ترث الأم فيه؟ كم ترث الأم فيه؟ هل الثلث على اعتبار أن إذا لم يكن له ولد وكذا فلأمه الثلث والباقي يكون لعصابته؟ طب أين عصابته؟ أين عصابته؟ يعني هل مثلا أخواله لإخوة الأم وكذا يرثون الباقي ولا ماذا؟ منهم من قال بأن النسب إذا هي نسبت لأمه قامت مقام الأم والأب، طالما أنه ابن أمه خلاص هو أبوه وأم، إنما في الآية لها الثلث والباقي الأب لمن له أب وأم، إنما هذا له إيه؟ أم ما له أب، فأخذت نصيب الأب والأم، فمن أبوه وأمه هي هذه المرأة فتأخذ التركة كلها، ومن من قال بتأخذ الثلث والباقي يكون لعصابتها وعصابتها عصابة إيه؟ هذا الولد. نعم. لكن إذا اشتهر الواحد بأمه مثل منصور بن صفية وكذا، إذا اشتهر الواحد بأمه وكان لا يشمئز من هذا من باب التعريف، وهذا يكون في باب معين ليس في كل الأبواب، ما هو بأن الشهر بأمه يكون في كل باب يقول أنا ابن فلانة ابن فلانة ابن فلانة، لكن يعني لو أنه عرف عند الرواه عرف عند كذا بهذا فهذا لا حرج فيه ولا بأس. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال في موقف افتخار مثل ما مر معنا الرواية هذه أمس في رواية معاوية والله أعلم بصحتها، لما أعطى الحسن والحسين في خلافته أعطى الحسن والحسين إعطاء كثيرا ثم قال خذوا هذا وأنا ابن هند فوالله لا يعطيكما أحد أو ما أخذتم عطاء يعني أعظم من هذا لا قبلي ولن تأخذوا ذلك بعد، فقال له الحسين ووالله لن تعطي أكرم منا، لن تعطي أحد أكرم منا لا من قبل ولا من بعد. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
ويذكرون أنه كان يقول أنا ابن هند أحيانا كان يقول أنا ابن هند يعني إشارة إلى فضيلة أمه وكذا، فإذا كانت هذه مسائل طارئة لا بأس بها، لكن كنسب الإنسان ينتسب إلى أبيه ما ينتسب إلى أمه حتى ولو كان أبوه كافرا. قال النبي أنا نبي الكذب أنا ابن عبد المطلب، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب حتى بعد نبوته، فالإنسان ما يترك نسبه إذا كان أبوه على الكفر، لا النسب شيء والدعاء وكذا له شيء آخر، فالنسب محفوظ حتى ولو كان الأب كافرا. نعم. نعم. هو عنده ايه؟ لا اذا هي مات الام خلاص هو اخذ بياخذ منها التركة، اذا هي ماتت فالولد ذكر هذا يرثه صح. لو جعلوه عصبة
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يقتلع خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضض عظاهها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فإنه حلال. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث، قال: كان يأمر بقتل الحيات ويقول: من تركهن خشية ومخافة تأثير فليس منا. قال: وقال ابن عباس: إن الجنان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيات مسيخ الجن. قال حدثنا محمد بن بكر
قال هنا في الشيخ شعيب تعليقنا هذا الحديث السابق حزب عباس لا أعلم ولا رفع الحديث، قال: كان يأمر بقتل الحيات ويقول: من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا. قال: وقال ابن عباس: إن الجنة مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. الحديث الثاني: الحيات مسيخ الجن. قال في الأول: هذا إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجال البخاري ومن سواه من رجال الشيخين، هو في المصنف ومن طريقه أخرجه البزار، إلى أن قال: ويشهد له المرفوع منه حديث ابن مسعود في المسند وحديث أبو هريرة فيه أيضا. تنبيه: ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذكرت عند النبي القردة والخنازير من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال النووي في شرحه: أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. قوله: إن الجان مسيخ الجن، قال ابن أثير: الجان الحياة الدقاق، ومسيخ فعيل معنى فعول من المسخ، وقلب الخلقة من شيء إلى شيء. نعم. قال يعني الجان هنا المربى الحياة الدقيقة، وليه مسخ يعني فعلي، قد يقال هذه من أخلاقها من طبائعها. نعم، هذه من طبائعها.
قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عدها بالبيت؟ قال: نعم. قال: فلا تفتي بذلك. فقال له ابن عباس: إما لا، فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت.
نعم، شوف يا أخواني، يعني هنا زيد بن ثابت قال لابن عباس رضي الله عنهما: أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ إذا طاف طواف الإفاضة، والمرأة إذا طاف طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك، هل تنتظر الطهر حتى تطوف الوداع، أو تنطلق وتنفر ولو لم تطهر؟ فابن عباس يفتي بأنها تنفر. لماذا؟ لأن هذه السنة التي علمها ابن عباس رضي الله عنهما في صفية، لما قالوا إنها حاضت قالت: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فانفروا إذن. فزيد بن ثابت ما كان عنده هذه السنة، ما كان يعرفها، فكان ينكر على ابن عباس، يقول: أنت الذي تفتي بهذا؟ قال: نعم. قال: فلا تفتي بذلك، لا تفتي بهذه الفتوى، لابد المرأة تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف. فقالوا ابن عباس: إما لا، فسأل فلان الأنصاري، إذا كنت مصر على هذا أنا لا أفتي بهذا، طيب اسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إليه زيد بن ثابت بعدما طبعا سأل يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. قولك هو الصحيح، قولك هو الصحيح. ورد أن ابن عباس أيضا أنكر على زيد بن ثابت في مسألة مرات الجد، طبعا ابن عباس ابن زيد بن ثابت مذهبه المعروف في الجد أنه إيه؟ يرث الإخوة معه ولا ما يرثون؟ يرث الإخوة مع الجد. وابن عباس لا يرى هذا. ابن عباس يرى أن الجد كالأب، أن الجد إيه؟ كالأب. فيقول طيب أنت يا زيد تقيم ابن الابن مقام الابن، صح؟ إذا لم يوجد الابن فابن الابن يقوم مقام الابن، فلماذا لا تقيم الجد مقام الأب؟ فلماذا لا تقيم الجد مقام الايه الأب؟ فقال يرثوني ابن ابني ولا أرث ابن ابني، يعني يرثوني ابن ابني ولا أرث ابن ابني. فاحتج عليه بهذا، أنك الآن فرقت بين متماثلين، كما أنك تعطي يرثوني ابن ابني فكذلك أيضا أنا أرث إيه؟ ابن ابني، وأقوم كما الابن يقوم ابن الابن يقوم مقام الابن، فكذلك أيضا أبو الأب يقوم مقام الأب. هو هذا التسلسل المعروف. نعم. أين ما هو اللي بين الصحابة؟ هذا يعلم السنة وهذا تخف عليه السنة. فالنبي فابن عباس زيد بن ثابت يرجع إلى قوله، وابن عباس يرجع إلى كلام ابن مسعود، ما أحد أحاط العلم أحاط بالعلم، سبحان الله. لكن إخواني هناك الأدب، لأنه كله ينشد ماذا؟ ينشد الحق، كله ينشد الحق، لأن المسألة هنا قائمة على بلوغ السنة. أما لو مسألة بقى اجتهادية، يعني السنة عندي وعند هذا الصحابة، السنة عندهما معروفة لكن اجتهاد في مفهوم السنة، هذه مسألة أخرى. وقد يبقى الواحد على قوله، فالصحابة اختلفوا في مسائل وبقي كل واحد على قوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو حاضر قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الجد ينبذ فيه، فقال نهى الله عز وجل عنه ورسوله. فانطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر، فقال ابن عباس صدق. فقال الرجل لابن عباس أي جر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كل شيء يصنع من مدر. قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشاها فلا تزعزعوا بها ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. قال حدثنا
لا يقسم لها صفية، المشهور معروف أنه التي لا يقسم لها هي سودة وليست صفية. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر
صفية رضي الله عنه ما ثبت أن صفية ترك النبي القسم لها، إنما ثابت أن الذي ترك النبي القسم لها سودة بنت زمعة، هي الوحيدة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم القسم لها بإذنها، هي التي سمحت بذلك، قالت اتركني يا رسول الله زوجة لك وأهب ليلتي لعائشة، فوهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. قال اسناده صحيح على شرط شيخين، وخرجه مسلم من طريق محمد بن بكر بهذا الاسناد، انظر كذا. نعم نعم هذا هو. نعم.
قال حدثنا
لا، هذه تكون ليس القصد منها التماس فتوى يعمل بها أخف من الأخرى، إنما مثلا مسألة ابن مسعود وأفتاه بذلك، إما ابن مسعود يحيل على غيره، فهذه لا إشكال فيها مثل ما حل أبو موسى على ابن مسعود في فتوى الميراث، وإما أنه سأل هذا ثم وفق له الآخر فسأله من باب زيادة علم، طلب علم، مزيد علم، مباحثة في شيء فقط، إنما الذي حضر من العلماء أن الإنسان يطوف على العلماء يلتمسوا الفتوى التي توافق قصده. أما لو كانت مسألة مباحثة، المباحثة أمرها واسع، لكن للعمل وأنت عامي فالعامي يلزم بفتوى من يسأله إذا كان ورعا عالما. يعني إذن في فرق بين فتوى مسألة الإنسان ينتقي بها من إلى مباحثة علمية فهذا الأمر فيها واسع، وبين مسألة أستفتي فيها أحدا للعمل بها، فمن استفتيت للعمل بها وأنا عامي هذا يلزمني مباشرة أن أعمل بفتوى ولا أنتظر أن تقل إلى آخر رجاء أن يكون عنده شيء إيه؟ شيء آخر. ولهذا قال سبحانه حال الله عز وجل على أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلو لم يكن كلامه ملزما له ما أحال. ولهذا قال العلماء بأن فتوى العالم العامي كالنص المجتهد. فإذا هذه الأحوال تحمل على ماذا؟ على مباحثة علمية، على مباحثة علمية ليس للعمل، على مباحثة علمية. أسألك مثلا عن حديث أو كذا، وأسأل الأخ مثلا عن نفس الحديث، أنظر ماذا عندك وماذا عنده، مباحثة علمية فقط. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا
نفق له فلان أفتاني وهذا ابن عمر موجود فأقول أفتاني ابن عباس بكذا فيقول كذا. يعني ليست مسائل مقصودة أن الواحد يبحث ويطوف على العلماء يسأل حتى يأخذ أقل فتوى التي فيها الرخصة، هذا هو الذي حضر من العلماء. نعم. قال حدثنا لو أنا طالب علم أسأل الشيخ هذا عن إسناد الحديث وأسأل شيء آخر عن صحة هذا الحديث هل يصححه أم لا، هذا لا إشكال فيه. أسأل هذا الشيخ عن الفتوى هذه ثم أسأل الآخر عن فتوى نفس الفتوى هذه أسأل الشيخ حتى أخذ ما عند هذا من العلم وأخذ ما عند هذا من العلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء ثم جاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس رضي الله عنهم توفيت، قال فذهبت معه إلى سرف قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أم المؤمنين لا تزعزعوا بها ولا تزلزلوا ارفقوا، فإنه كان عند نبي الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فكان يقسم لـ8 ولا يقسم للتاسعة يريد صفية بنت حيي. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة.
طبعا كما قلنا صفية هذه وهم. طيب ما السبب الذي ذكر ابن عباس هنا هذه المسألة؟ يعني حمد الله وأثنى عليه ثم قال أم المؤمنين لا تزعزعوا بها، ماشي هذا احترام أم المؤمنين ارفقوا بنعشها وكذا فإنها أم المؤمنين، طب هذا شيء طيب، لكن لماذا قال فإنه كان عند نبي لا 9 نسوة فكان يقسم لـ8 ولا يقسم لـ9؟ إيه علاقة هذا بالموضع هذا؟ هو يقول ارفقوا بأم المؤمنين بنعشها وكذا ثم قال فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فيقسم لـ8 ولا يقسم لـ9، ما علاقة هذا بالموضع هذا؟ نعم أحسن إشارة إلى أن التسعة دي معروفة، كان النبي لا يقسم التسعة ليس منهن ميمونة رضي الله عنها، فالنبي مات وليلتها موجودة فيستدعي هذا مزيد توقير مزيد تبجيل بيان فضل ميمونة رضي الله عنها. فالمقصود هنا أنه يريد أن يبين أن ميمونة كانت على القسم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ماذا يقصد صفية؟ هو يقصد صفية آخرون موتا أم يقول أيضا الشيخ شعيب الظاهر أنها أراد صفية وقد أخطأ في ذلك، بل آخر أزواج نبي موتا يا أم سلمة قد ماتت سنة 61 وخيلة سنة 59 بينما مات صفية سنة 50 وإن أراد ميمونة فقد ماتت هي الأخرى سنة 51. يعني إذن فإذا أم سلمة هي آخر من مات من أزواج النبي وماتت سنة 61 إذن يكون آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا 61. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خسيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال هذا ابن عباس
ابن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر،
فقال هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك،
وهو من خير بنيك يعني من الأمة لأنها أم المؤمنين. نعم.
فقالت
ابن عباس معروف القدر والفضل من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يجلس عمر ويقربه رضي الله عنه. نعم.
فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيته.
هذا كان بعد موت عمر بكم؟ يعني بعد موت عمر يمكن هذا بثلاثين سنة تقريبا. نعم.
فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيته، فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن إنه
دعني من ابن عباس ومن تزكيته، تعلم أن ابن عباس إذا دخل عندها ذكر فضائلها وذكر كذا، فقالت دعني ابن عباس ومن تزكيته. طيب هو قال هذا ابن عباس يأتي لتزكيتك، وما قال لها ذلك، ولكنها تعلم أن ابن عباس لو دخل عليها لزكاه، وهي رضي الله عنها تغمص نفسها سبحان الله، ولهذا كانت تقول أنا من الظالم لنفسه لما كانت تقرأ إليه ورثنا القوم ثم ورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فكانت تقول أنا من الظالم لنفسه رضي الله عنها وأرضاها. كانت عابدة تقية، كانت إذا أرسلت خادمة بالصدقة تقول انظر ماذا يقول هؤلاء، فإن دعوا لها دعت لهم رضي الله عنها حتى يبقى ثواب صدقتها خالصة، وكانت تعطى العطاء فما تمسي وهي صائمة وعندها شيء تأكله توزعه فلا تبقي شيئا في اليوم الواحد، تعطى العطاء الكبير فكانت توزعه وتقسمه وتنفقه فلا يبقى عندها شيء تفطر عليه رضي الله عنها وارضاها. نعم. فقال دعني ابن عباس ومن تزكيته،
فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فأذني له فليسلم عليك وليودعك.
الله أكبر. شوف أيضا الشفاعة يا أخي الحسنة، شوف يا أخي حفظ جناب الشخص وتقديره. لما قالت عائشة ذلك كان المنتظر عبد الله بن عبد الرحمن سمعا وطاعة، ويذهب ابن عباس يقول بأن أم المؤمنين رضي الله عنها غير مستعدة للقائك الآن وكذا، لعلك تأتي في وقت إيه آخر، لكن لابد أن ينزل الناس منازلهم. أولا هو ابن عم رسول الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا له الفقه وله العلم، علم به مفسر حبر من أحبار هذه الأمة، وقد ملأ في هذا الوقت ابن عباس الدنيا علما، وكان يقول أنا من الذين من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله رضي الله عنه وأرضاه، فهذا كان معروفا. فشفع له عبد الله وقال إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فأذني له يوما وإذني له فليسلم عليك وليودعك. وهو أيضا منه علم بأن دخول ابن عباس فيه منفعة شرعية حتما، فإن ابن عباس رجل فقيه ولا يخشى أن يفعل شيئا محظورا، فدخوله سوف يكون فيه منفعة حتما، دعاء، فإن كان دعاء فهو دعاء من ترجى إن شاء الله إجابته، توجيه، نصيحة، وصية، انتفاع، المهم دخول هذا الفقيه حبر الأمة لا يخلو من نفع. نعم.
قالت فأذن له إن شئت. قال فأذن له فدخل
إذن له. نعم.
فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال أبشري يا أم المؤمنين، فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال وصب وتلقي الأحبة محمدا وحزبه. وقال
كما توقعت عائشة رضي الله عنها، كما توقعت عائشة دخل في الموضوع مباشرة. نعم.
أو قال
ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب، يعني ما بينك وبين أن تدخل الجنة إن شاء الله وتلقي الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم. إلا أن تفارق روحك جسدك. نعم.
فقالت أيضا، فقال ابن عباس كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار.
ارجع باب هذا إلى هجر ابن عباس لعائشة رضي الله عنها في الدنيا يوما ما بسبب حادثة ما، فما كان بين أصحابه يكون أمور طارئة، لكنها لا تأتي على الفضل، ولهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان يقول لا يغرنكم خروج عائشة وكذا كان ماذا يقول يا أخواني؟ أولا كان يقول والله إني لا أعلم أنا زوج النبي في الدنيا والآخرة، هي زوجه وكفى بها فضلا، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعوه، هو ابتلاء. لكن هذا لا يعني أن قدره من المؤمنين رضي الله عنه يسقط وينزل ويتغير ويتبدل، فوالله إنها لزوجه في الدنيا والآخرة. سبحان الله، قمة الإنصاف، قمة الإنصاف. مش اليوم انت عالم ما شاء الله، ده انت شيخ، ولو تختلف معاه غدا الملف موجود، هذا الذي لا يعرف شيئا، هذا المبتدع، هذا الذي يؤوي ما ادري ايه، والحدادية والسمكرية والكهربائية، والحدادية والسمكرية والكهربائية وغير ذلك مباشرة. طيب من هو امسك؟ ما هو امس الشخص امس كان عنده الحدادية والسمكرية، ما كنت تعرف؟ لا مباشرة. هذا هذه ديانة. هذا صدق الذهبي رحمه الله حين قال والذي يتكلم في الناس وكذا لابد أن يكون عالما ورعا، عالما ورعا. لا تجامل. وأنت حبيبي لو كان عندي خطأ قل أنت أخطأ، أنت عندك فلان وعلان، أنت كذا وكذا، لا تنتظر حتى إذا اختلفت معك فإذا بكل المصايب والمعايب تكون. وطب الفضائل التي كنت تقولها هذه من باب الإخبار، هذه الفضائل لا، أنا ما كنت أريد هذه الفضائل العينة، أنا كنت أقول كذا، كنت نقول نأخذ بيده، كنا نظن أنه، كنا ما أدري. أنتم عارفين شوية الكلام اللي هم بتوع السنة والست أشهر والكلام من ذا، وتأليف القلب وما تأليف القلب اللي هم بيقوا مع متى ما أردت أن تجعلهم كذا على حسب ما تريد. ما واحد يتورى ده. طب أنت كنت ماشي معاه ليه؟ والله كنت أنصحه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، خلاص بقى براءة، كنت أنصحه كنا، ما شاء الله تمشي معاه كذا، ولا كنت أنصحه، كان في مرحلة النصح. طيب أنت نصحت، طب أنت ما نصحت، طب كنت مرحلة النصح، طيب نصحت بإيه بقى؟ نصحت بإيه؟ ماذا قلت له؟ نصحت بإيه؟ ولا نصحه في شيء. يبقى كنت مقرا، كنت مقرا، يبقى أنت خالطت أهل البدع، والمخالط لأهل البدع على وجه لا ينكر عليهم هو مثله، فإن حكمت على فلان بالبدعة فأنت مثله تماما، أنت مبتدع. لكن لم يكن عند السلف هذا يا إخواني أبدا، ما كان عند السلف هذا، إنما عند السلف علم وورع، يعلم الواحد أنه لو تكلم في رجل فإنه سوقف بين يدي الله، لا سيما إذا كان من أهل العلم سوقف بين يدي الله ويسأل عن هذا. لكن لو دفعته ديانته لهذا الكلام حتى ولو أخطأ فإنه معذور، قد يصل الخطأ إلى أن يكسر الرجل الرجل ويكون معذورا، ويقتل الرجل الرجل ويكون معذورا، كما ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة. يعني ممكن يصل هذا، يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، إنك منافق تجادل عن المنافقين، وصل أمر للقتال بين الصحابة رضوان الله عليه. قد يصل الاجتهاد في أخيك إلى أن تكفره، إلى أن تقتله وتكون معذورا في ذلك، لكن حملك على ذلك الديانة، لم يحملك على ذلك الإيه؟ الهوى، إنما حملك على ذلك الديانة. نعم.
قال وسقطت قلادتك بالأبواب فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم.
فاحتبس النبي في المنزل.
احتبس يا شيخ.
احتبس النبي في المنزل والناس معه.
فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها أو قال في طلبها، حتى أصبح القوم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا الآية، فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك، فوالله إنك لمباركة. فقالت دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لو ولدت أني كنت نسيا منسيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ففيه جواز المدح في وجه الشخص إذا أمنت عليه الفتنة، فابن عباس مدح ولا يكون في هذا مخالفا رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، ليس مخالفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد في من يخاف عليه الفتنة، لأنه لابد أن تجمع الأحاديث. نعم. فابن عباس مثل عائشة يؤمن عليها، لهذا قال هذا. وثانيا الموضع هنا موضع تعظيم الرجاء، فهو يفتح هذه الفضائل أمامها حتى يعظم رجاؤها أكثر وأكثر في لقاء ربها سبحانه وتعالى. ولكنها رضي الله عنها لم ترى نفسها شيئا ولم تغتر بهذا الكلام، فقالت دعني من هذا، دعني يا ابن عباس من هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا، مع أن النبي بشرها بالجنة قال لي زوجتك في الدنيا والآخرة، جبريل لما قال أتى بها زوجتك في الدنيا والآخرة هي في الجنة، ومع ذلك سبحان الله تقول لوددت أني كنت نسيا منسيا. نعم نكتفي بهذا القدر. لأن هذا ليس اعتراضا على قدر ولا على كذا ولا يأس من الحياة وكذا، إنما هو خوف من الله عز وجل فيحمل هذه الكلمة الخوف من الله.